في قراءة ما تيسر من تفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. نقرأ ما تيسر من كلام الحافظ ابن كثير، وأذكر إخواننا ألا يضجروا من مجالس العلم، إنه من جلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وانظر طلوع الشمس إذا قلنا الآن 15 بعد تقريبا نصف ساعة من الآن تطلع الشمس، وانظر احسب بعدها 10 أو 15 خلاص يكون لهم كعل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. لكن الشيطان لا يريد الإنسان الخير، ينفر عن حلقات العلم، ينفر الإنسان عن حلقات العلم عياذا بالله. وصلنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
كما في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال رحمه الله: لما فرغ الله تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إذ أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب والصبر والصلاة الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب، فذلك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر فيما بين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا على معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال: قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء.
حسبك. الحقيقة أن أمر الصبر وأنه عبادة مغيب عن كثير منا. فالآن مثلا في لحظتك هذه، هل أنت مستحضر مقام الصبر تجلس في الدرس أنك تعبد بالصبر لا بمجرد اعتياد الجلوس؟ شوف الفرق بينهم دقيق. أنت اعتدت أنك تجلس، ستؤجر أنك جئت بهذه النية، لأنك لكن أنك تصبر لينتهي الدرس لأنك مأمور بالصبر على طاعة الله، والله أمرك بالتفقه في الدين وتعلم معاني كلامه كما في درس التفسير هذا، قال أفلا يتدبرون القرآن، لا يمكن تدبر من غير تفسير، ولا ستكون كالخوارج تدبر القرآن بلا تفسير السلف فكفروا، ولا وخرجوا على الأمر صحيح. فمن يستحضر الآن أنه يصبر على أمر الله بالتفقه في الدين؟ يصبر صحيح، قد يكون سهران الساعة 2، لا ما غاب، جاء حضر، قال لا يفوتني نصيبي من تفسير ابن كثير، أصبر أصبر على اليقظة ولا أنام. أنت كيف؟ فأريدك أن تدرب نفسك، لأن هذا المعنى مفقود، ولو فتحت ربما لك صحائف أعمالك فتش فيها على سطر في الصبر تقترب فيه، إما قليل وإما لا يكون موجود. لك راجع هذا سجل صبرك، فتلقاك تعودت، سميه ابن القيم صبر البهائم، تذكر أن أبوك مات لكن ما سهرت الصبر، نسيت وفاة أبوك لصدمتك بعد 6 أيام، خلاص مش الصبر هذا، نسيت ما عليها، ما استحضرت فيه اسم صبر، وأنك ينبغي أن تحبس نفسك تقربا إلى الله بما يسمى صبر، نسيت. فهذه دقة انتبه لها في كتابة الملائكة، فإن عندهم دقة في العبادات والتفصيلات بينها والنيات، الملائكة عندما تكتب لك الحسنات، فليكن لك فقه في هذا. والصبر، وهذا كان سبحان الله العظيم ابن كثير اختصر هنا، ولا في مسألة مهمة في معنى الصبر. الصبر في اللغة هو الحبس، في الاصطلاح الشرعي حبس النفس تقربا إلى الله عن الجزع، عن الجزع، واللسان عن التشكي على وجه السخط، واليد عن شق الجيوب ولطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة، وبشرط اليد حتى الرأس. يعني أخ أحد الناس يخبرني في أبها شخص كان يحب صديق له، يعني يمشي معاه ويجي، والمرأة عادين خليلة تعرف إيش الرجل صديقه، أنك تقصد وتجلس معاه إلى آخره، وينبغي لا تصدق إلا صاحب سنة، ليس مجهول الهوية لمصلحة نفعية يسمونها هذه، واحد مجهول الهوية مو على سلف مذهب سلفه، صير صادق مع مصادق معه والمرأة عادين خليلة، لابد أن لا تصادق إلا مؤمن. النبي لما قال مؤمن هل يقصد مؤمن إخواني مثلا أو مؤمن رافضي أو مؤمن سلفي؟ قال لا تصاحب إلا مؤمن، يعني المؤمن بالمعنى الشرعي اللي هو متبع السلف، ولا يأكل طعامك إلا إيش؟ إلا تقي. أما اللي تشوفه أهم شيء عنده النبع، يجلس مع ذا وذا ويصادق ذا، عنده مصالح سواء دينية أو غير دينية، هذا الرجل ارتب منه وضع عليه علامة استفهام كبيرة، تقول هذا سلبي اللي قاعد معاه، تفطر معاه وتروح معاه وتراسل معاه بالواتساب، يقول لا والله صديق لكنه مو بسلفي ولا أعرف إيش هويته. إيه إذن أنت ما بعد تيقنت من دينك، مر على دين خليلة وأنت اللي تمشي مع هذا رجل مجهول، ما تعرف إيش أصله وإيش دعوتك له، ما كانت كر وفر، كانت مجالسة ومراسلات بالواتساب و انتقادات يعني فوائد علمية على وجه المصادقة إلى آخره. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كان السلف يتحرون في أصحابهم، يتحرون في أصحابهم، فإذا جاءت الرجل لا يبالي فجاءت بسؤال هذا فلان تمشي معه ما أدري، فخف منه أنت، وهذا لا يبالي بصاحبه، لا يروح ينقل لنا عن الناس بدع، وإذا جلسنا معه ابعدوا عنه، يقول ما أعرف اللي جلس له ولا سلف ولا، بس أنا أجلس معه والله عشان مؤذن مسجد، عشان ما ادري شلون، عشان اجيب. لابد انسان يتاكد من جليسه ويعرف انه على منهج السلف حتى يخليه جليس له، ولا يصير عليه علامة استفهام. النبي ذكر لنا منهج، قال المرأة دين خليله، من خليلك نعرفك أنت، لا تبالي بخليلك معناه أنك لا تبالي بدينك، ما تبالي بدينك، تشير اللي يبالي بخليله هو اللي يبالي بدينه، معظم لدينه، ما يبي نفع نفسه في أمور وشهرة أو ود وجه الله، هذا اللي يعيش اللي تصادقه. جوهر النقي صاحب، جوهر نقي قلبه نقي يميز الخبيث من الطيب. طيب، فحينئذ من أنواع الصبر، نعم الصبر لا يكون إيه، فهذا صاحبه توفي ويحبه، يخبرني الأخ قيل له توفي أمس صاحبك في حادث سيارة، قال محمد خالد إيه نعم نعم نعم، هو ويقول ويركض على أول عمود يشوفه بالشارع وكل ما أعطى الله من قوة يصدم راسه به، هذا الآن صبر؟ وش كان ينبغي أن يفعل برأسه؟ يحبسه، يحبسه عن الطرق، لا ما حبس، ما صبر، ما صبر. ها؟ كل قوة، ما أدري كيف عاش بعد هذا الإنسان، سبحان الله. طيب، وحينئذ متى يكون الصبر صبرا؟ إذا كان عند الصدمة الأولى. مقام الكثير هنا تعرف أحيانا في مقامات يختصر، مقام يطول في التفسير، فهذه من أهم المباحث ولعله ذكرها في مكان ثاني في الصبر، أنه يكون في الصدمة الأولى، لأن النبي بيّن متى يكون الصبر، أنه ما هو مع الأيام هذا مو صابر، كذاب هذا. الصبر أول ما يقال له أمك توفيت تقول إنا لله وإنا، يحبس نفسه عن جزع واعتراض على القدر، لو كان كذا كان ما ماتت أمي، لو كان يصبر. للحديث المعروف اللي في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر ابنها، تبكي، قال ابن حجر لعل عندها قدر زائد من البكاء من عويل ورفع صوت. وحينئذ قال لها النبي اتق الله واصبري. لاحظ الآن، اصبري، احبس لسانك وصوتك عن هذا الصياح اللي أسمعه منك، احبسي. ما حبست فقال اصبري، يعني احبسي. فهمت الصبر الآن بهذا الحديث؟ ويدل على ذلك ويؤكده أن المرأة قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي وإيش إيه، ولم تعرف ولدي هذا إيه. وهذا فيه تواضع النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما زجرها، قال أنا رسول الله تقول إليك عني، كلمة طرد عند العرب، إليك إليك ابعد. فالنبي سكت وراح بيته، فجاءت ولم تجد في الباب بوابين فدخلت، فقالت يا رسول الله لم أكن أعرف أنك رسول الله. وهذا يشدل على حشمة نساء الصحابة، يعني هذه مرأة فقط جاءت عند القبر لمن ولدها ذهبت، ما راحت حتى المسجد النبوي تشوفه يخطب جمعة مرة، ولا راحت شافته يمشي، وين في بيتها، قاعدة في بيتها، ولا الاختلاط اليوم كل مكان نساء، والرسول مع شهرة وهي مسلمة ما شافته ولا مرة. وش دلك هذا عليه؟ الستر اللي كانوا عايشين عليه النساء الصحابة، حتى قالت عائشة أو غيرها لا ينبغي، ابن عمر عفوا، لا ينبغي للمرأة أن تصعد على الصفا والمروة في العمرة، من تحت المرأة زوجها توقف هنا، زوجها يطلع فوق يدعو ويرجع لها ويكملون هي وزوجها، أما هي تصعد معه يفتي ابن عمر لا، وأقر ذلك شيخ الإسلام، وعلل بأن الأصل في النساء الستر، ستر شوف مكان عبادة، ويقول لها ابن عمر لا تطلعين فوق في الصف تبرزين للناس لأنك أنت مستورة. والرجل الصعود أصل له مستحب، فلو راح مع مرته من غير الصعود صحت عمرته، استغرق المكان بين الجبلين مو لازم يطلع فوق. قال النووي هذا مستحب صعود فوق في العمرة مستحب، لأنه فعل وفعال النبي يدل على الاستحباب. ما قال النبي لا صف لا سعي إلا بصعود على الصفا والمروة، ما جاء النص هذا، فقط فعل ولا فعال يدل على الاستحباب. أن يتطوف بهما، هذا المقصود أن يتطوف بهما. المهم ما عرفت أن الرسول سبحان الله. واليوم تسأل كثير من النساء عن أسماء، أو بعض النساء عن أسماء لاعبين، يقول لا 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 هذا مو فريق كذا، هذا فريق كذا، لاعبين رجال ها. وربما وضعت صور اللاعبين في 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 دولابها أو الفنانين. وهذا رسول الله أشهر رجل في المدينة ها، ما تعرف صورته، مرة ما تعرف صورته، قالت ما أعرف أنك الرسول. وين كانت يعني؟ في البيت مستورة ما تبرز للرجال. وقرن في بيوتكن ولا إيش ما عرفت أنه الرسول. والنبي قدر حتى هذا، قال أنا ما تعرفيني، ما قال له هذا، تواضع ورجع بيته النبي. فجاءت للنبي قال لم أجد باب بوابين. ليش ما في بوابين؟ كان في حرس على النبي، يدخل النبي بيته وحرس واقفين، منافق يجي ولا يهودي ولا شيء، واقف عند باب النبي. أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس، كلمة بس. خرج النبي راسه من بيته قال انصرف، خلاص انتهى، قال الله يعصمك. فنسخ بقاء البوابين على بيت الرسول، نسخ. فجاءت المرأة ما شافت بوابين تستأذنهم حتى، دخلت. يا رسول الله ما كنت أعرف أنك رسول. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بس أول ما يصدم الخبر تقول إن الرجل هذا الصابر. كيف يعني؟ إيش يعني؟ خلاص توفي. إيش كيف؟ إيش يعني كيف؟ توفي. شغب على القدر يعني مثلا ها؟ وبترجع كلمة كيف هذا الأمر وتعيد كذا القصة بسرعة ويعصب من الموت وش يعني كيف؟ كيف؟ قلت قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا مسألت نفسك التشغيب على القدر فلا تقول قدر الله ما شاء فعل، قل فقط إنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا صار في نفسك تشغيب على القدر فهنا سبب لأن تقول قدر الله ما شاء فعل، لأن النبي في نص الحديث إيش قال؟ مو في كل حال تقول قدر الله، قال فإن فلا يقول لو كان كذا لكان كذا، وليقل بدل ذلك قدر الله. وإلا في حديث أم سلمة فمن أصاب بمصيبة قال إن ما فيها قدر الله ما شاء فعل، ما في، فقط إن الله لا يرجع، قال آتاه الله خير مما إيش، أي نعم فقط. طيب هذا الصبر، والصبر يكون على الهوى، ولا يكون الصابر صابر إلا بعلم، لأن إذا صبر بجهل لصار من جنس من دواعش. صبر على التفجير نفسه، شوف يلبس الحزام الناسف ويمشي علينا يفجر نفسه، شو الصبر هذا؟ أعوذ بالله، حبس نفسه عن أنه يشيلها بعيد، صابر علينا، صبر على إيش هذا؟ على معصي ويظن طاعة، على هوى. إذا لابد يكون الصبر مبني على علم، إذا كان مبني على جهل أدى صبره إلى البدع وفعل البدع. ويحدثني واحد لما كنت حدث في درس الجمعة أشوفه ينزوي هناك لكن يسمع الدرس، كان طبعه ما يقعد مع الناس في الدرس، يقول لي أنا كنت أمشي مع الصوفية وامسك في يدهم او يحضر طقوسهم، يعني يقول لما نذكر الله 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 يقول حس قلبي حلق في السحاب. الشيطان يزيل لا شك بس خلاص كده راحة. هذا تزيين الشيطان مثل سكرة المحب العاشق يحس كده فرح ويذكر محبوبته. هذا تزيين الشيطان حتى يزني بها اي حتى في الاخير يزني بها. لو كره الشيطان ذكر معيبها ما زنى بها ويجي يحليل ويهوي يصوريها قاعد تضحك كذا وتفتح يديها والله معشوقتي ليصطاد به الشيطان اصطاده بها للزنا. هذا العشق المحرم. فكذلك البدعة زينها في قلب هذا المسكين فريسة الشيطان حتى يقول كنت أمسك في يديه واجلس معهم نبدأ الذكر الطق الله 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 يقول شوي 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 وقلبي حلق فوق السحاب خلاص تبنج. هذا صبر في الحلقة حلقة يمكن ساعة وهم يقول الله الله في حلقة علم حلقة جهل وبدعة وضلال. لكن صابر على هوى هوي الحلقة اللي نحس براحة لكن شيطانية وزينة زينة. قال إن بعض السلف أن البدعة لها زين في القلب لأن طريق النار والنار حفظ بالشهوات لها زين في القلب. إذن يابد الصبر أن يبنى على علم والذي لا يبني صبره على العلم ما يفسده أكثر ما يصلح بصبره كما مر معك في أفعال الدواعش وأضرابهم من جماعة التبليغ. يروح الجاهل في الأدغال يمشي في مكان فيه عقارب ويفتح كذا ويروح لقلات المسلمة في زيمبابوي أول ما يروح له وتوه تائب من شرب الخمر يقول له التائب ربما طيب أنا بأسلم على أنهم يقول ما ندعو الإسلام ندعو المسلمين ليصلحوا دينهم التبليغي ما يروح يدعو الإسلام معروف. فيسوي مثل ذاك النصراني بالضبط إلا دعاه مسلم جاهل قال النصيحة أسلم يا أخي أسلم متى تموت على هذا أسلم 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 قال أسلم لكن إيش يقول قال والله ما أدري إلى متى إلى متى النصرانية الله ثلاثة الله أسلم أسلم قال ماذا أقول حتى أسلم قال ما أدري. هكذا التبليغي سمي جماعة الدعوة يحط عمامة ويجي يدق الباب يا أحباب الله تعال معنا تروح معهم بنغلاديش يقول لك يلا أبغى منك كلمة بيان إيش أقول يقول يفتح الله عليك حسبكم الله ورطوني قوم جينا تذاكر بلاش عنا قوم ما يدخل مسكين يجي بالنطيحة والمتردية في كلمته وما أكل السبع ها طيب أكمل
شفنا هذا الرسائل الرثاء والدعي
إيه الرثاء الرثاء هذا مثل ما فعلت فاطمة إلى جبريل ننعاه إلى ما في مانع لكن المهيج على إيش تسخط على القدر هذا ممنوع مثل واحد والله أعتقد أنه صاحب فضيلة أنا المات الألباني شيء يتكلم بكلام اسمه الجزع فوجئت وصدمني لما قلت له تكلمت على وفاة الألباني معه كان قريب من كمية الشيخ قال والله في ناس كثير يعني يموتون وهذا يعني موته الألباني يعني عبارة يعني لا أحفظها الآن لكن ما ظهر لي منها الصبر على وفاة هذا العالم. فالمقصود أن الرثاء المهيج مثله ينبغي أن لا يموت مثله ينبغي أن يخلد مقعده في التدريس حتى أجيال تكون إلى يوم بعثون. مش أعوذ بالله على الرثاء هذا إيش مهيج للتسخط عليه على القدر أما إذا كان مثل ما فعلت فاطمة إلى جبريل ننعاه إلى أبتاه مثل ما قال فاطمة من غير تهيج على إيش سخط على القضاء والقدر، هذا ما في مانع منه حتى يدعى له ويذكر بالخير ويقال الله يرحم ويهيج للدعاء ويهيج للسخط على القدر، فحيث هيج على الدعاء له لا بأس به، حيث هيج على التسخط على القدر منع. نعم اي هذا خطا طبعا، هذا من الابتداع، كيف يطلق لحيته ويصير ابتداع؟ اي لانه عادت حلقه وتقرب الى الله بإعفائها لا لامر الاعفاء لامر المصيبه. شوف دقه هنا، اثنين عفوا لحيتهم، واحد على بدعه واحد على سنه، على سنه لان النبي قال ارفع اللحى تمام، والثاني عاد في الحلقه لكن قال ميت هذا يلا فيها، فعفاها لأمر المصيبة. ولذلك صار يعرف ما قال الأخ هذا، يعرف حتى عند النساء أو عند الأصحاب، يعفي واحد صاحب لحيته لأنه زوجته توفيت أو شيء، يقول له أعوذ بالله كأنك خريج سجون، يعني المسجون هو اللي إيش، لأن السجون مغموم مو فاضي يرتب يعني نفسه ويهذب، ولذلك صاروا يهيجون على هذه المعصية. فإذا مكث فترة ناسي نفسه حتى طلعت شوي ودخل حلا وشالها، ليه يا شيخ هذا نور وجهك، وهذا من العكس من الكلام من المتناقضات، كيف ينور وجهه بالمعصية والمعصية يقول مثلا سواد الوجه، يقول لي كذا يا شيخ ها كذا. وهذا يا أخوان ترى مبلغ عظيم في الدين. إيه حدثني بعض السفهاء عن بعض السفهاء، يخبرني شخص عن بعض السفهاء، نعم يداعب مرأة زوجته بالإغاظة، فيطلع الفنانات، وتعرف المرأة اللي يسمون فنانة هذه الحمارة، لا شك أن فيها من ظلمة الوجه ما فيها، لأنها أغوت الناس بالتبرج والسفور وإخراج المفاتن. فنانة أعرف أنه الحمار أو كذا يقولون، فتضع كيلوات من الأصباغ والأنوار تسطع عليها بقوة عند وجهها الأنوار حتطلع يعني بشكل، فالمهم على وزن ما ذكرت وشيء شيء يذكر، إذا خرجت هذه الفاتنة الذي اصطنعتها يعني أنوار السديوهات والأصباغ، يقول لها لزوجته شوفي شوفي الناس راضي عنهم مو مثل خشتك، راضي عن امرأة متبرجة، والنبي قال لعنوهن أنهم العنات، هذه فظيعة في الدين يعني مين مسح خطير، وشوفي هذا راضي عنهم الله، راضي يعني حتى إيش سوى شكلهم كذا، مو بنتي يعني مسكينة هذه خلاص كذا خلقتها وكذا، سامو رضي الله عنها عشان شكلها كذا، الله هذا في عيب في خلق الله، عابها عشان شكلها كذا، هذا راضي الله عنها. ذلك يدل على أن العامة يحتاجون منا في خطب الجمعة إلى عقيدة، تدريس عقيدة، تطلب منها هذه الأخطاء فظيعة في الدين، يحتاجون تدريس عقيدة، الله خالق كل شيء والاعتراض على خلقه وإلى آخر. نعم
قال رحمه الله، وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون، فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ثم عاد عليهم بمثل هذا. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. قال تعالى
تعرف هذا الحديث؟ أنا حفظك إسناده الآن. يرويه ثلاثة أئمة عن بعض، الإمام أحمد. حفظك إسناده، يعني قد يقول قائل منكم أنا الحديث الوحيد أحفظ إسناده هذا. أنا حفظك إسناده هذا، ربما تدرس المصطلح يوم صرت تحفظ نموذج. هذا الحديث انتبه يرويه الإمام أحمد عن من تتوقع؟ عن مالك ولا الشافعي؟
لم يدرك مالك.
الشافعي ما أدرك مالك. الشافعي يرويه عن من؟ عن مالك. الحمد لله خلاص معظم السند أنا حفظ. أحمد عن الشافعي عن مالك حفظ. طيب جيب واحد كبير بعدهم، أول من حفظ السنة، أول من حفظ السنة الزهري، أول من كتب السنة جمعها عن الزهري. الآن حافظ أربعة، قل لهم يا مغسان من هو الأربعة؟ أحمد عن من؟ عن الشافعي، عن مالك، عن الزهري. بقي لك واحد لا حفظته خلاص، من هو؟ بس عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. إيه. فهنا يروي حديث كلنا نحبه هذا الحديث، لأنه بعضنا يقول الحين أنا دخلت حاد، دخلت في الموت، وش الموت؟ وش الآخرة ذي؟ وش وين نروح؟ يصير التعتيم هذا عنده، يصير منه خوف. لا يا أخي الحديث وضح لك، لا تخاف إن كنت مؤمن. هذا الكافر يخاف من الموت على هذا الوجه يعني، ولا كل واحد عنده خوف من الموت طبيعي. وهو حديث نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله جسده يوم بعثه. إذن هذا التنعيم بيكون بعد الموت، حتى ما تمنى ترجع لأهلك. قال ابن تيمية والراجح في الأرواح، لأنه شاف مرة روح من مثلت موسى صلى بهم في المعراج في بيت المقدس، مرة في السماء السادسة موسى، مرة عند قبره يصلي. فجمع ابن تيمية هذا الحديث، وش قال؟ الصحيح أن تتنقل الأرواح، لكن تتنقل في نعيم. فقال في قبر مثلا يفسح له مد، وهنا في الحديث نسمة تعلق في شجر الجنة. المهم مهما دارت الروح فدوران تنعيم، ذاك الكافر والفاجر في عذاب أليم. نعم
قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رحمه الله أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أن يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال: لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا: بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال، أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب. والثمرات، أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. قال بعض السلف: فكانت بعض الدخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه، ومن قرط أحل به عقابه. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، وبنقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد. وفي هذا نظر، والله أعلم.
الصوم لا شك صبر، بل أن الصوم الذي تصومه الآن وأنت في رمضان، اليوم في اليوم كمل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 13 كيف مر بسرعة، 13 خلاص نصف الشهر. كنا نعقد أول مجلس الآن، تذكرون أول مجلس في رمضان؟ يلا يا إخوان انتبهوا، مضمار السباق ومضمار النفس، نصف الشهر مر تقريبا. يا الله عفوك، يا الله عفوك، يا الله مغفرتك سبحانك. فالصوم يجمع أنواع الصبر الثلاثة، فهنيئا لك أيها الصائم. الصبر على طاعة الله، لأنه أمرك بالصوم ففعلت طاعته، أطعته. عن معصية الله، فلم تغتب مسلما صائم، هذا صبر معنوي حسي عن الطعام والشراب. وعلى أقدار الله المؤلمة، وين قدر الله مؤلم هنا؟ الجوع، لأنه مؤلم الجوع. يعني يحدث عن بعض هذا الصائمين، قريب سمعته هذا، يعني قبل الفطور بساعة ونص أو ساعة يحط أشياء الفطور قدامه يقعد: وش فيه يا أخي؟ يقول: يا أخي جوعان، بياكل بعينه جيعان. طيب يا اخي تلهى. المهم ان الجوع اللي اصابه هذا صبر عليه قدر الله المؤلم. فهني لك ايها الصائم، جمعت انواع الصبر الثلاثة: على طاعة الله فصمت، عن معصية الله فما اذيت مسلم بلسانه فشتمت وانت صائم، او سأت الظن فيه بقلبك، أو حسدته، أو اغتبته، أو حرشت عليه أحد تقول هذا شوف إيش يسوي لك، خليته يكرهه عياذا بالله. وذلك سمي شهر الصوم كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء: شهر الصبر، لأنك تصبر في رمضان، شهر الصبر. إنما الصابرون أجرهم بغير حساب قال الصائمون. وترى الصابر إذا صبر، ليش أقول لكم استحضروا الصبر؟ بعضكم يجي الحلقة الله يبارك شين ويحضر. أعرف واحد من الطلاب ذكرتكم اسمه، الأخ يجلس هناك في درس الجمعة 20 سنة يحضر معنا الدرس، صبر طويل. أخاف على هذا من شيء أنا، إنه لما يصير يحضر يحضر كالعادة كذا، ما يستحضر مقام الصبر. أبيكم تستحضرون مقام الصبر. لأن ليش؟ لأن لو سجل لك الملائكة أنك صبرت حسنة الصبر، يضاعف الله لك الحسنات بغير حساب، وأنت تحتاج الحسنات الكثيرة حتى تثقل ميزان تدخل الجنة بدل جهنم. استحضر مقام الصبر. إذا مرت امرأة ذات حسن وجمال فاتنة، اصبر بعينك، تغسل بصرك عنها. أذاك إنسان، اصبر فلا تهجروا، أو قل له إيش سلام عليك واعرض على الجاهلين. إلى الصبر يا إخوان المسألة مهيب. الجنة سلعتها غالية والجنة لا يتنالها إلا بالصبر. لذلك الملائكة سلام عليكم بما صبرتم، تبشر من لتخرج أرواحهم، فنعم عقب الدار، عاقبة ما فعلتم من صبر كان دار الجنة، سلعتها غالية فتحتاج منكم إلى مجاهدة وصبر. ولذلك أنا أنصح إخواني أن لا تصادق إلا صبور. واحد صح أنا أعرف أكثرنا يحب المصادقة لمجرد إدخال السرور عن النفس، فلان فكاهي لسانه حلو، لا 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 غلط. شوف اللي ماشي على منهج السلف، بل وقليل الكلام ويتكلم فيما يعنيه، وتعلم منه الصبر. من تعلم منه الصبر صادق. كيف؟ ركبت مع شخص سافرت معه، سمي السفر سفر يكشف اي نعم يسفر عن شخصيات الرجال. السفر شوي يلا بيخلص البنزين، راح ما نلقى محطة يمكن وقفنا، وطيب كيف نمشي؟ اذا وقفنا لقنك ما يضاد الصبر، صرت مثله بعد ايام، صرت قوله مثل النساء. لكن تجي تسمع واحد متبسم كذا بعد ما يتخلص، الله ييسر ان شاء الله، وكل الله قلبه مطمئن مليان ايمان ونور. بعد ايام تختبس منه هذا مراعدين خليله، تجي مع اللي يضجر تصير قيل الصبر. صادق الصبور. نعم.
قال ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما شاء
سبحانه،
يتصرف في عبيده بما شاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير أي أمانة من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعم العلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العجلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة.
وين مر معاكم هذا الأثر؟ درسون بدأ درس المغرب إخواننا، وين مر عليكم أثر عمر هذا؟ في صحيح البخاري معلق. نعم.
قال وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة. قال وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحبل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له فوضعت له وسادة أذبر حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من بقالته قلت يا رسول الله ما بي أن لا يكون بك الرغبة لكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عنك وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا الحديث إسناده منقطع. المطلب ما لقي أحد من الصحابة فلا يصح إسناده من جهة إيش؟ من جهة الاتصال. نعم.
قال وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
شيخ أنا هنا عندي ضبطة بالطب الجيب عندي ضبطة الجيب بالطب أجرني
غريبة هي الذي أحفظه بالكسر أكمل نشوفها.
قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها.
أكمل.
قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. قال ورواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها.
حتى في ابن ماجة مضبوطة كذا أجرني. نعم.
عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد أبأنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أبأنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال ألا أبشرك؟ قال قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده. قال نعم. قال فماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحب. ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. وقال حسن الغريب واسم أبي سنان عيسى بن سنان.
هذا مجموع طرق حسن الحديث وهذا أمر عظيم لأن الولد يحس الإنسان إذا صدم بوفاته كأنه يعني قطعة من قلبه مزقت وأخذت فابتلاء الإنسان بموت ولده أشد من غيره لا شك كثير. فمع ذلك يسمع الله من هذا العبد الحمد لله إن له راجعون، فحينئذ يبنى له بيت في الجنة يسمى بيت الحمد. ما الفائدة في البيت المخصص مثل خديجة يبنى لها بيت من قصب لا نصب فيه ولا صب، ابن له بيت الحمد، من بنى مسجد الله بني له بيت في الجنة، إيش هذه الميزة؟ يعني أصل الاختصاص كرامة وحدها كذا. الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد، ما تشوف في المجلس تجي يجي الأمير يقول المشايخ لو سمحتوا تفضلوا تفضلوا قربوا مني، هذا الاختصاص وحده، مع أنه الكنبة هي نفس الكنبة ذيك، لكن لما يقول لا هنا هنا كل المجلس يقول والله مكرم خصصوا المجلس، ليش يعني ليش؟ أي فكون يدخل الصائمون من باب الريان، وقد يكون مثل ما بالجنة الأخرى قد الله أعلم كيف، لكن الميزة هذه إظهار الفضيلة. فكون الله يبني الميت ولده بيت سماها الحمد لوحده هذه فضيلة. والمتصور أيضا أنه يكون في داخل بيت الحمد ولا بنى بيت مسجد مسجد مثل هذا أو غيره بنى الله لبيت الجنة، أن يكون فيه من المزايا والفخامة ما يتميز به عن باقي بيوت الجنة، لأنه تميز بالصبر والأجر على قدر العمل. ولا يقول العامة في الحجاز كل حجرة لا أجرة، ولا كذا يقولون صحيح كلامهم. ها يجي واحد متعود مسكين أيام الرخاء يسكن فندق 5 نجوم ينام كنا عريش نعم، طيب جات مشاكل وكذا صار ما يقدر لب 3 نجوم عاد متعود على الشكاوي، يفتح التلفون ما حد يرد عليه أصلا، انزل تحت ايش هذا كأني نايم على بعير أجرب، يقول يا رجل انت كم دافع أصلا؟ دافع لي 6 ريال وش تنام؟ فكل ايش كل اجرة كل حجرة لايش اجرة. فيجي واحد قليل العمل يخبط لك ركعتين قبل ينام يقول له بوتر بوتر يا السلام عليك بوتر الله اكبر طخ 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 السلام عليك، واحد ناس برجيه طول الليل يقرأ 1000 آية هذا لما يجي يتنعم في بيوت الجنة وقصورها مثل هذا النايم هذا البطال. لا والله، وإذا كان نص بعض العلماء أنه يقول درجة العوام في الجنة السفلة اللي هي بيوتهم دون ناس برجلي، واحد كل درس يجي في الحلقة يحضر إلا إذا كان شيء قاهر ما يقدر، يتساوي برجل ما نشوفه في الحلقة إلا كل أسبوع 3 أسابيع مرة، فرق يا أخي واضح. دخلوا الجنة توزعون وأعلاهم منزل أهل العلم لا شك، طلبة العلم والعلماء اللي كانوا يواظبون على الحضور وكانوا يعملون بما يسمع ويخلصون لله. انتهى، وبهذا ينتهي درس اليوم. نسأل الله أن يكون أدخلنا في زمرة أولئك الذين إذا ذكروا الله واجتمعوا على ذكره مع إخوانهم بعد الفجر طلع الشمس يكون لهم عدد 4 رقاب إسماعيل، اللهم اكتبها لنا واغفر لنا تقصيرنا وارحمنا وأصلح لنا ما بقي من رمضان. اللهم احسن لنا الختام، اللهم احسن لنا الختام، اللهم احسن لنا الختام يا رحيم يا رحمن. والحمد لله رب العالمين. نلقاكم بعد التراويح اليوم في شرح كتاب صحيح مسلم بعد صلاة التراويح، وهذه أوراق أسئلة ولا خلاص ما في أسئلة ولا بس نتأكد بس كيف ندخل على السرور على الوالدين. أشكرك أيها السائل، فرحت قلبي بهذا السؤال من الصباح. يا أخي ليش أفرحت قلبي؟ إن أشوف اليوم البارين بهذا الداء العضال عق والديه، هذا بار شيء مثل ما يقول بعض المشايخ يقول أحس كأنه مغناطيس في يدي كذا، بعض المشايخ يقول كيف أحد الناس هكذا، سمعت بعض المشايخ يشتكي منه يقول ما أقدر كأنه مغناطيس. فيدخل واحد على أمه اللي تبيه يسليها خاصة اللي كانت مقعدة وإذا به منكس راسه وما يكلمها حتى هي تستوعب تقول كلمني يا ولدي، يكون كالهجر اللا مباشر. فلا يدخل عليها السرور، يدخل عليها الغم. والله لو أنه ما زارها ربما أرحم إليها من زيارتها مع جفائه. وش يقول العلماء؟ يقول العلماء إذا جيت تهجر الزوجة لا تهجرها إلا في البيت، ولا تهجرها الفراش، لا تروح غرفة ثانية حتى. وش تسوي؟ هي جنبك هنا عادة تنام وتلتصق معها تسامرها، لا وقت الهجر ناشز عنك تعطيها ظهرك. القهر فيه نفسها والتأديب إنك معاها في الحجرة وما تكلمها، أقوى عليها حتى تأدب. زين؟ فالأم تكون معاها بجانبها ثم تهجرها بهالجوال تسب رأسك كذا ولكنها موجودة، أدخلت عليها الغم وأخشى أنه عقوق. هذا يدخل عليها السرور. قال وقل لهما قولا كريما. نص العلماء من الأصل الكلام عند الوالدين، لأنك السكوت يولد عندهم حيرة وأنك عندك مشكلة وأنك السكوت. فالأصل القول الطيب. جزاكم الله خير، كيف تحملون يا والد أيام رمضان والحر نشوف مكيفات، كيف تسوون أنتم كنتوا عايشين كذا مكيفات كيف تسوون؟ والله كنا يا والد نحب كذا. يخلي الوالدين يقصوا يروج تاح، وإذا قصوا الماضي المهم تكلم عندهم. ها؟ عم تيجي الساكت منكش راسك على الجوال ما دخلت السرور. ثم أذكر إذا أردت تدخل السرور، إذا كان أحب الأعمال الله سرور تدخل على المؤمن، كيف الوالدة كيف الوالد تدخل السرور عليه. أذكر مآثرهم كما كان أبو هريرة يقول لأمي رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغير. وكمل فصل اللي قال أبو هريرة أجمل فصل. أذكر والدتي كيف يعني بيلا صبر كل يوم ترتبين أشياء من الصباح وفطور روح مدرسة ودوام وتستقبلين الغداء. والله هذا بيلا صبر، كل ما أفكر أقول الله ما أقدر أسوي مثل الوالد. المهم تدخل عليهم السرور بذكر مآثر سووها قديم ليرجو الله رب العالمين قريب الوفاة. والواحد كان قريب الوفاة خليه يرجو. والله فرض ما تركك يا والد، تركتي فرض واحد الله يبارك. ما شاء الله يا والدة ما سمعتك مرة تكتابين شخص، ما شاء الله يا والدتي إلى آخره، في شيء صدق يعني. وكذلك الهدية، كثير منا ينسى الهدية الوالدين خاصة إذا كانوا مقعدين. يقول هذا عجوز وش جيب له، وش تبي طيب. طيب هذا العاق الذي لا يرى والده شيء أو والدته إن تستاهل هدية، يعني المسكين المحروم هذا. العكس في هذا الوقت لأنها تظن في نفسها أنها مهملة، إذا تحفتها بهدية عطر راحة طيبة أو فستان يليق بمقامها وتقول لها انظري هذا ذكرتك واشتريته، عسى الله عز وجل يكسيك بخير منه في الجنة. هكذا الهدية الكلام الطيب الأدب والتوقير. إذن تعريف العقوق هو إدخال الغم والهم على الوالدين، إما بهجرهم أو بالتشافه عليهم وتطاول بالكلام أو بجدالهم بحيث أنك تفهمهم. نعوذ بالله من هذا المقام. وأشد الضرب وأشد الإغواء بالشرك والبدعة والوقيعة في الناس أن تجعل والدك نمام أو تجعله مغتاب معك. هذا من أعظم العقوق، تجلس تتنفس لحق شقيقك الغائب ثم تختاب شقيقك عند والدتك وتخلي والدتك تقول الله يدي حسبي الله عليه شاركت الوالدة في الإثم لأن اختابت اختبت شخص غائب وخليت الوالدة تشاركك. يا مسكين ما أعرف ذك عقيتها وأهلتها لجهنم بهذه الكلمة دي، خليت اختاب الجار خليت اختار. وعلى العكس تدخل عليهم سرور الدنيا والرفعة في الآخرة. ومن أعظم أدخل من سرور على الوالدين وصف الجنة، تحط في مخباتك كتاب مختصر تجمع أنت نفسك من حال الأرواح، لأن حال الأرواح فيها حديث ضعيف وصحيحة، حط حديث الصحيحة كل ما قعدت مع الوالدين قل لهم وصف الجنة، خاصة في الكبر قريبين من الموت، وترى في الجنة نكلم الله، وترى في الجنة البيوت لبنة من ذهب لبنة من فضة، وترى في الجنة تربتها درمك بيضاء كما حديث نسيات و و و و و عليها مشروب كذا. التمشية اللي يسمونها عام التمشية نزهة، خذ والديك حتى لو كانوا مقعدين، ركبهم على ظهرك، حطها في كرسي السيارة وودها البحر، افتح لك شبابيك وخلها تهوى وتشوف الدنيا، ترجع البيت مرتاحة، غير الجو. إدخال السرور على الوالدين أن تظهر الضجر ممن أساء لها من الأولاد، تسر نفس أساء لها من الأولاد في مكالمة، نعم تأخذ أنت التلفون تقول إياك ترفع صوتك على الوالدة، هذا إدخال السرور لك، اتصرف للوالدة، وهكذا وهكذا تبشيرهم إن شاء الله لك معافاة يا والدة، هذه بسيطة، لا 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 الألم يروح إن شاء الله، إظهار الاهتمام بمرضهم، رقية جيب لها طبيب. واحد يدخل البيت تعبه، يا وليدي بطني تعورني وكذا، الله مش فيك يا والدة، والله الحين جاي من الدوام تعبان، أعوذ بالله، والدة تشكو بطنها ما يوديها المستشفى، لا شك تنام مكمودة مقهورة، أعوذ بالله. فإذا مجمع البر إدخال السرور على الوالدين بالقول والفعل والمال والصحبة، مجمع العقوق إدخال الغم عليهم بالمجادلة والصرافة القول والهجر أو التسافه حتى بالسب، هذا أشد ما يكون. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يجعلنا وياكم البارين بوالدينا، البر الحقيقي للوهمي أو المسمعي اللي نسمع به الناس بس وحنا محنا بارين، لا بد أن يكون بإخلاص، والحمد لله رب العالمين. واحد بس سؤال، يعترض البعض لماذا يذكر بدع أهل الشام، ليش بدع السعودية ما فيه؟ سبحان الله العظيم، هذه كلمة كم مرة كررناها، نقول هذا مثل طريقة الصحابة، فجاء رجلين من الشام، الواقعة تطلب هذا، جاء رجلان من الكوفة، مرت ببعض أهل الكوفة وجدت قصة ما لها علاقة بالجنسيات، هذا فرقنا في الجنسيات البريطان والغرب خلونا حدود، وهذا يتحزب لوطنه وهذا يتحزب لوطنه، كلنا مسلمين يحب بعضنا بعض، لكن لأجل قصة فيها أمر واقع وهو أن مررت بمكان فيه كذا، لا يعني مقت أهل المنطقة كلهم، ولا تكون عندك حزبية أنت، أنت ما تكره أهل البدع في بلادك وما يصنعون، فلماذا تكره أن نقول وجدت هذه البدعة في الشام؟ في السعودية كم مرة وكل يوم أتكلم عن بدعة القنوت، أكثر ما تكلمت عن الشام، ليش ما صدت هذا؟ ها؟ ما جاء ولا سعودي يقول يا شيخ شوي كذا عن السعودية وطنك ذا، نتكلم عن البدع سواء في السعودية وفي في الشام. كم مرة تكلمنا عن التلحينات في دعاء القنوت وهو يجري هنا كأنه الأصل وفي السعودية ولا؟ أسأل الله عز وجل أن يمحو من قلوبنا التحزب والحزبية، ويجعل مرادنا إرضاء الله الرحمن رب البرية سبحانه، والحمد لله رب العالمين.